الوحدة السادسة عشرة: الإمامة والائتمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عناصر الوحدة: الأحق بالإمامة مع الدليل، إمامة المحدث، موقف الإمام والمأمومين، أحكام الاقتداء بالإمام، أحوال المأموم مع إمامه. أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم الأحق بالإمامة والدليل عليه، أهم أحكام الإمامة، أهم أحكام الاقتداء، أحوال المأموم مع إمامه. الإمامة والائتمام. فكر، إذا تأخر إمام المسجد في إحدى الصلوات، أو كنتم يوما في نزهة برية فاختلف الجماعة في من يتقدمهم للصلاة، فقال بعضهم: تقدم يا فلان، وقال آخرون: تقدم يا فلان، من يكون الأولى منهما بالتقدم للإمامة ولماذا؟ أقرأ الحديث الآتي وأتأكد من إجابتي. عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وفي هذا الدرس أعرف تفصيلا أكثر عن أحكام الإمامة. الأحق بالإمامة. اهتم الشرع بإمامة الناس في الصلاة، وذلك لما لها من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، فاعتنى باختيار الشخص الذي تسند إليه هذه المهمة، وجعل تفاضل الناس في الإمامة مبنيا على أسس علمية شرعية، وذلك بحسب ما يتصفون به من صفات العلم والعمل. وإذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فإنك تلحظ الفرق بين الإمام وغيره ولو كان المؤذن. ماذا تلحظ في الحديث من التمييز بين الإمام والمؤذن، مما يدل على اهتمام الشرع بالإمام أكثر من غيره؟ وقد رتب الشرع الأحق بالإمامة وفق الحديث الذي رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: أكبرهم سنا. وفي الجدول الآتي أرتب الأحق بالإمامة وفق ما ثبت في الحديث، ذاكرا لكل مرتبة شاهدها منه. المراتب من الأولى إلى الخامسة، ثم الأحق بكل مرتبة، ثم الشاهد من الحديث. هذا الترتيب ينبغي مراعاته في حالة الرغبة في تولية إمام للمسجد، أو جماعة في سفر، أو ليس لهم إمام راتب، أو في حال تأخر الإمام الراتب ولم يعين نائبا له ونحو ذلك. أما إذا كان للمسجد إمام راتب أو كان الجماعة في منزل شخص أو في موضع له عليه إمارة أو سلطان، ففي هذه الحالة يكون هؤلاء هم الأحق بالإمامة، وإن وجد من هو أولى منهم ما دامت تصح إمامتهم. ولكن إذا أذنوا لمن هو أولى منهم أن يصلي عنهم فلا بأس. يدل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. تمرين فردي. بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة أبين معنى ما يلي: الإمام الراتب، أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أقدمهم سلما. إمامة المحدث. إذا صلى الإمام ناسيا حدثه لم تصح صلاته وعليه إعادتها، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. تمرين فردي. بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة وبالحوار مع معلمي أجيب على السؤال الآتي: إذا تذكر الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ موقف الإمام والمأمومين. أولا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. من خلال الحديث أحدد موقف المأموم الواحد مع إمامه. ثانيا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يصلي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. من خلال الحديث أحدد موقف الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر مع إمامهم. تطبيق. بإشراف معلمي أطبق مع زملائي موقف الإمام والمأمومين وأكتب ملاحظاتي. صلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لحديث وابضة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة، إلا إذا حضر وقد اكتمل الصف ولم يجد مكانا فإنه يصلي خلف الصف وحده، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مأمور بصلاة الجماعة وعاجز عن المصافة فيفعل ما يستطيعه من ذلك. موقف النساء. أولا، يجوز أن تصلي المرأة مع رجل من محارمها وتكون خلفه. ثانيا، إذا صلى النساء مع جماعة الرجال فالسنة أن يتأخرن عن الرجال وصفوفهن كصفوف الرجال، لكن أفضلها آخرها. ثالثا، يجوز للنساء أن يصلين جماعة وحدهن وإمامتهن منهن وتقف إمامتهن وسطهن. أحوال المأموم مع إمامه. الحالة الأولى المتابعة، المراد بها أن يكون دخوله في الصلاة وانتقاله من ركن إلى آخر عقب إمامه مباشرة. حكمها واجبة. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. الحالة الثانية الموافقة، المراد بها موافقة الإمام في الانتقال بين الأركان. حكمها مكروهة. الدليل للحديث السابق حيث أمر بمتابعته بقوله: فإذا كبر فكبروا، ونهى عن موافقته بقوله: ولا تكبروا حتى يكبر، وهكذا في الركوع والسجود. الحالة الثالثة المخالفة، المراد بها التأخر عن الإمام في الدخول إلى الصلاة والانتقال بين الأركان. حكمها مكروهة. والدليل للحديث السابق حيث أمر بمتابعته بقوله: فإذا كبر فكبروا إلى آخره، والفاء في الحديث للترتيب مع التعقيب، فتضمن ذلك النهي عن مخالفته وهي التأخر عنه. الحالة الرابعة المسابقة، المراد بها التقدم على الإمام في انتقالات الصلاة. حكمها محرمة. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ تطبيق بإشراف معلمي أطبق مع زملائي الحالة المشروعة عند صلاتي مع الإمام وهي المتابعة، وأميزها عن الحالات غير المشروعة وأكتب ملحوظاتي. تمرين جماعي، عرفت أحوال المأموم مع إمامه، بالتعاون مع مجموعتي أكتب بعض المخالفات التي أراها تتعلق بذلك، ثم أستفيد مما ذكره زملائي في المجموعة الأخرى. أحكام الاقتداء بالإمام، هناك حالات يصح فيها الاقتداء بالإمام وحالات أخرى لا يصح فيها الاقتداء، وبيانها كما يلي: حالات يصح فيها الاقتداء: أولا، اقتداء المأمومين بالإمام في سطح المسجد أو في أسفله إذا سمعوا صوته. ثانيا، الاقتداء بالإمام من خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف أو رأى المأمومون بعض الصفوف وإن لم تتصل. ثالثا، اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة، كاقتداء من يصلي العشاء بمن يصلي التراويح. رابعا، اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي فرضا آخر، كاقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. حالات لا يصح فيها الاقتداء: أولا، اقتداء من هو في بيته بالإمام من خلال مكبر الصوت مع أنه لا يرى الجماعة ولم تتصل الصفوف. ثانيا، اقتداء البعيد عن المسجد عن طريق سماع المذياع مع أنه لا يرى الجماعة ولم تتصل الصفوف. ثالثا، اقتداء من هو خارج المسجد أمام الإمام لغير ضرورة، أما عند الضرورة فيجوز. من شك في إدراك الركوع. إذا حضرت إلى الصلاة والإمام راكع فكبرت قائما ثم ركعت معه ورفع الإمام من ركوعه، فحصل لك شك هل أدركت ركوع الإمام فتكون مدركا للركعة، أو رفع الإمام من الركوع قبل أن تدركه، فما الحكم؟ لك في هذه المسألة حالتان: الحالة الأولى أن يكون الغالب على ظنك إدراك الركعة قبل رفع الإمام منه، ففي هذه الحالة تعد مدركا للركوع، ولكن إن كانت هذه الركعة هي الثانية أو ما بعدها فاسجد للسهو بسبب الشك الذي حصل لك في الإدراك. وقد تعلمنا في درس سجود السهو أن من أسبابه الشك. وأما إن كانت الأولى فلا يلزمك سجود السهو، لأنك في حكم المدرك للإمام من أول الصلاة، وغير المسبوق يتحمل عنه الإمام سجود السهو كما تقدم. الحالة الثانية أن تبقى مترددا ولا يغلب على ظنك الإدراك ولا عدمه، فهنا تعد غير مدرك للركعة وتقضي ما فاتك بعد سلام الإمام، ويلزمك سجود السهو على كل حال بسبب حصول الشك. معلومات إثرائية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. التقويم. السؤال الأول: قارن بين أحوال المأموم مع إمامه من حيث التعريف والحكم. السؤال الثاني: من خلال دراستك للحالات التي يصح فيها اقتداء المأموم بإمامه والحالات التي لا يصح فيها الاقتداء، استخرج القاعدة التي تضبط هذه الحالات. السؤال الثالث: اذكر باختصار ما يتعلق بأحكام المرأة في المصافة والاقتداء.